أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من جملة المكروهات في المكاسب في المعاملة قال: واشتراط النائحة أجرا ولا بأس به مع عدم الشرط. نحن هذه المسألة ذكرناها مباحث الطهارة، مباحث الأموات ذكرناها، وفي بعض المباحث الأخرى مرت معنا، لكن أيضا هنا في المكاسب مذكورة أنه يكره النائحة التي تنوح على الميت. يعني اليوم مثل الخطباء اليوم تقريبا يقرؤون مجالس وكذا، نائح الذي أنوع على الميت النتيجة يكره الاشتراط الأجر ولا بأس به مع عدم الاشتراط. الخطباء إيه؟ نائحة تنوع على الميت، لا تطلع يعني تذكر يبكي، ما هو الخطيب يبكي لما يقرأ الإمام الحسين، ما يبكي الخطيب، وهي هي. ليش ينوح؟ ينوح على الإمام الحسين الخطيب، ناحة ينوح عليه بلا أشكال، إيه ينوح على الإمام الحسين هذا القراءة اللي لما يقرأ تعزية، ينوح ناحة على الإمام الحسين، لا ناحة عليه، يقال ناحة بلا أشكال، يذكر شيء على الإمام الحسين وكذا، يبكي الناس، الإمام الحسن نائح. لا هذا ليس نوح المدح. الخطيب شيخنا اليوم مقرئ التعزية، شوف الخطباء الذين ينوحون على الإمام الحسين، ما معنى ينوح؟ يذكره، يذكر الميت والناس تبكي، وهذا المعنى، يذكر أوصافه ويذكر كذا عنه، هذا النوح، يصدق على أنه نوح بلا أشكال. نعم، مرة خطيب فقط يخطب موعظة، هذا موعظة ليس نائح. أما في عاشوراء كلهم ينوحون على الإمام الحسين، أصلا هذا من أظهر مصادق النوح، مو فقط نائح، أظهر مصادق النوح الذي يقرأ ينعي بصلاحنا النعي، وهذا معنى النعي والنوح، هذا النعي بهذا المعنى، يذكر أوصافه وينوح عليه. لا بأس، شيء جيد، ما أنا ما قلت حرام، ما أنا ما أقول شيء، لا نعم النوح ما معنى النوح، لا والنوح ما معنى النوح، ونحن ذكرناه سابقا فصلناه، النوح يعدد أوصاف الميت وكذا ويذكره، هذا النوح يذكر أوصاف الميت، كان حسنا كان كذا كان كذا، هذا معنى النوح. وهو لما الخطيب ما يذكر الإمام حسين أوصاف، هي طبعا شيخنا يصدق النوح بالأشكال. طيب، واشتراط النائحة أجرا، نعم سابقا ما كان رجل ينوح، كانت امرأة في ذاك الوقت، ولا بأس به مع عدم الشرط. ما الدليل على الكراهة في ذلك؟ أن تكون مع الشرط مكروه، بدون الشرط ليس مكروه. أذكر لكم هذه الرواية ثم أنا أعلق على ذلك. استدلوا بموثقة حنان ابن سدير، الوسائل باب 17 من أبواب ما يكتسب به حديث تلافه، قال: كانت امرأة معنا في الحي، حي عندنا بالحي عندنا امرأة، ولها جارية نائحة تنوح على الميت، يجتمعون لما يموت ما يجتمعون وتذكر أوصافه وتصير نعي ويبكون عليه، ولها جارية نائحة، فجاءت إلى أبي، هذه الجارية جاءت إلى أبي فقالت: يا عم، أنت تعلم أن معيشتي من الله ثم من هذه الجارية، اعتبار تأخذ أجر على النوح، تنوح الميت يعطوها أجر. معيشة من الله ثم من هذه الجارية. فأحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، اسأله أنه يعني يجوز أن تأخذ الأجر على النوح أم لا. فأحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فإن كان حلالا أهلا وسهلا، فإن كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله بالفرج. جاري بيع وأكل ثمنها حتى يأتي الله سبحانه وتعالى بالفرج. فقال لها أبي والله إني لو أعظم أبا عبد الله عليه السلام أن أسأله عن هذه المسألة، مسألة صغيرة أسأله أنا أجله أن أسأله عن هذه المسألة، أنا لو أعظم أبا عبد الله أن أسأله عن هذه المسألة. قال ابنه حنان قال فلما قدمنا عليه يعني على الإمام الصادق أخبرته أنا بذلك، على والد ما أنا أخبرته باعتبار أنا كنت موجود لما جاءت هذه الامرأة إلى أبي، أنا أخبرتها الإمام قلت له القصة كذا. قال أخبرت أنا بذلك. فقال أبو عبد الله عليه السلام أتشارط يعني تقول لهم أريد كذا وكذا مثلا أريد أن تدفعوا لي كذا أتشارط؟ فقلت والله ما أدري تشارط أم لا، شو أنا ما عندي علم تشارط أم لا. فقال قل لها لا تشارط وتقبل ما أعطيت، قل لها لا تشارط وتقبل ما أعطيت. طبعا بالأساس قبل الشرط يعني كقاعدة لا بأس، يعني بالنتيجة هي مستأجرة استأجرت على هذا النوح على العمل والإجارة حلال، ما يعني حتى القاعدة مع قطع النظر عن الرواية مقتضى القاعدة أفرض اليوم اليوم مقرئ التعزية اليوم الخطيب مقرئ التعزية يعني مثلا يقرأ عشرة أيام أو كذا وكذا، هنا الإجارة ينبغي عن المفروض أن يعين مقدار الكلام مقدار النوح مقدار النعي، يعني إجارة بالنتيجة لابد من كذا. ومرة لا يعني عرفا إن أعطي من باب الإجارة هنا العمل مجهول غرر، والغرر في الإجارة مثل البيع تصبح باطلة فيثبت له أجرة المثل. ومرة لا معلوم يعني مثلا حال تكلم ربع ساعة موعظة وخمس دقائق عشر دقائق مثلا يكون ماذا نعي، هذا مثلا هذا معلوم صارت إجارة العمل فلا تكون الإجارة مجهولة. طيب وبما أنه عمل محلل يجوز له بلا إشكال من هذا الجهة. طيب ومرة هو يشارط ذلك يقول أنا أريد كذا وكذا قبل القراءة يشترط عليهم ماذا مهلا يشترط عليهم مهلا. ظاهر الرواية قل لها لا تشارط يعني لا يجوز، ظاهرها النهي، لكن حملها الفقهاء على الكراهة للاتفاق على عدم الحرمة، حملها الفقهاء على الكراهة. هنا أنا يوم من الأيام علقت على هذا الكلام وكانت يعني هي نصيحة للخطباء بالنتيجة نصيحة خطباء وفقهم الله أولا وفقهم الله تعالى وكثر الله من أمثالهم ثانيا شيخنا وأن ندعو لهم بالتوفيق دائما. إذا يشترط الأفضل له لا يشارط، بعضهم يشارط على يشارط أنه كم تدفعون كذا وكذا، أولا هو مكروه وثانيا لا يتلائم مع كونه مثلا يعني هو بالنتيجة يريد أجر وآخر شيء يقول أنا أريد أجري من الإمام الحسين، أقول أجر من الإمام الحسين عليه السلام وما هذا تشارط كيف بالنتيجة تعمل لله، هذا بيكون أفضل شيء، يعني نيتك أنك ماذا أعطوك وما أعطوك أنت تقرأ مثلا، وأنا أعرف البعض قلة قلة هني أعطي أو لم يعطى لا يهمه، هذا أحسن شيء، هذا أحسن شيء، أجر إن شاء الله على الله على الإمام الحسين أيضا، وأن أعطي في الدنيا أجرا فهو زيادة صافا، هذا أحسن شيء. ومرة لا، هو لا يقرأ، هو يعرف أنه يعطوه، إذا ما أعطوه ما أعطوه لا يقرأ، لكن ما شارط في الظاهر، لكن شرط ضمني، اسمه شرط ضمني. مثل ماذا؟ مثل إنسان يعرف عنده مال يقرضه لزيد أو للبنك، ويعرف أنه يعطوه عليه، وإذا ما أعطوه هو أصلا لا يقرض، هذا شرط أيضا شرطه، لكن اسمه شرط ضمني، يعني اشترط على قسمين، مرة عندنا شرط صريح بالصراحة أنا أريد كذا عليه، ومرة شرط ضمني، شرط ضمني بهذا المعنى أنه إذا لم يعطوني لا أقرأ لهم، أو إذا هذا البنك أو الشخص ما أعطاني على القرض ما أقرضه، أنا ما أقرضه، أنا أعرف من نفسي مثلا، اسمه شرط ضمني، إذا هذا شرط. فالأفضل أن لا يشارط، أولا من حيث الأجر إن شاء الله يوم القيامة يحرز الأجر من الله، من الإمام الحسين إن شاء الله يشفع له الإمام الحسين، وثانيا لا تكون بالنتيجة يعني شيئا ما عند العرف ليس مرغوب فيها، ويشارط ويقرأ حتى عند العرف يعني لشخصيته لكذا، يعني نوع فيها من المنقصة عند العرف، فيها نوع من المنقصة يشارط. فأفضل شيء أنه ماذا هو مو فقط لا يشارط، لا أصلا تكون حتى لو لم يعطى يقرأ، هذه النية، هذه أحسن نية انصافا، أحسن يقرأ، أعطوني ما أعطوني ماشي الحال، أعطوني كثير زين، ما أعطوني أعطوني قليل ماشي الحال، ما أعطوني أصلا ماشي، وأنه إذا ما أعطوه أو أعطوا شيئا ما يهتك عرضهم، وبعضهم هكذا أنا كنت أسمع هؤلاء كذا وهؤلاء كذا يتكلم عليهم هم كذا، ليش قالوا لي بعض الكلام هي الصفات، ما يصير هذا، لا مفروض أنه يكون يتحلى بهذه الصفات، وبالنتيجة الرزق على الله سبحانه وتعالى، بل قد يوفق أكثر من ذلك، قد يمكن يرزق أكثر من ذلك. على كل حال بالنتيجة الشرط مكروه من هذه الجهة. نحن هذه المسألة ذكرناها بالتفصيل، ذكرنا الروايات والجمع بين الرواية، أحسنت، الوارد في الجواز وعدمه وكيفية الجمع بينها في مبحث الطهارة عند الكلام عن أحكام الميت عند قول المصنف والنوح بالحق شعرا ونثرا فراجع. قلنا مدارك الدروس المجلد الرابع من الطهارة، والطهارة صفحة 512، هناك ذكرنا المسألة بالتفصيل. طيب ثم قال الشهيد وبيع المصحف ويستحب شراؤه، يستحب شراؤه، هذه المسألة أيضا ذكرناها بالتفصيل عند قول المصنف سابقا ويحرم بيع خط المصحف دون الآلة، وذكرنا الرواية الدالة على المنع والرواية الدالة على الجواز، نحن عندنا كانت النتيجة الجواز، يجوز بيع المصحف ويجوز شراؤه، لكن على كراهة، في سعد أبي بصير قال أشتريه أحب إلي من أن أبيعه، يعني عندنا يجوز. اليوم المتعارف يعني الفقهاء يقول تأدبا لا لا أنه بيع وشراء، يعني مثلا هدية هدية هبة معوضة، نعم هبة معوضة، نحن قلنا لا، حتى لو اشترى أو باع أشتري منك هذا المصحف أو أبيعك هذا المصحف، نحن عندنا يجوز لكن مكروه، وفي الشراء أخف كراهة، مكروه، نعم يعني مكروه البيع مو فوق الصيغة، البيع مكروه، الشراء مكروه، نعم مكروه، مشهور يبطل عندهم لا يجوز يحرم، نحن قلنا لا، ليس بحرام والمعاملة الصحيحة ولكن مكروهة، والكراهة في الشراء أقل من الكراهة في البيع. وإن كان مقتضى الأدب الأفضل أنه لا يشتري هبة، يهبه كذا وهو يعوض له ذلك. طيب، إذن هذا ذكرناه سابقا، لسنا بحاجة بعد لشرحها من جديد. ثم قال الشهيد: وأجلب شيء للرزق الصدق وأداء الأمانة. وهذا خلاف المتعارف عند الناس، يقول كذب يكذبون في المعاملة، قلما تجد شخصا صادق في شراء كذا وفي بيعه وكذا آخره، مع أن الصدق هو الذي يجلب الرزق. على كل حال، وأجلب شيء للرزق الصدق وأداء الأمانة. يستفاد ذلك من جملة من الروايات، من رواية حافظ ابن قرط: الوسائل باب واحد من أبواب أداء الأمانة، حديث 5. قال حفص: قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة بالمدينة كان الناس يضعون عندها الجواري فيصلحنا، تجارب تصلح الجاري صالحة ما شاء الله، يضعون باب الأمانة. أخاف يكون نحن عندنا شيء هذا، هؤلاء ما يرحموننا، يبدأون بالشتم مباشرة. قال: قال وقلنا، يعني الجواري هذا عندنا سيدنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن هذه مشكلة قديم الحديثة، هذه مشكلة نحن طبعا طالب الحوزة هنا، المشكلة يعني لازم إلى الحوزة، دائما نبتلي بهذا الشكل. والجماعة أحيانا يشكل أصلا، قالوا لي شيء آخر أن هذه مال خاص، مال خاص ولا يسامحوننا، على الفضل عن الشتائم. أول شيء يبدو بالشتيمة لي أنا، يكون كبير فيهم، ثم يشرعون بأصحاب السيارات. المشكلة هذه. على كل حال، قال قلت بعبد الله: امرأة بالمدينة كان الناس يضعون عندها الجواري فيصلحنا، وقلنا: ما رأينا مثل ما صب عليها من الرزق. يعني الجواري قالوا ما شاء الله الرزق، ما رأينا مثلها ما صب عليها من الرزق. فقال الإمام: قال إنها صدقت الحديث وأدت الأمانة، وذلك يجلب الرزق. بقول كذب يجلب الرزق، اليوم كم اشتغل كذا يقول اشتغل بكذا، والله كذا بكذا، كذب. خلي الصدق أولا، يعني أنت بالنتيجة يعني هو حرام الكذب، وثانيا وأجلب للرزق، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، يعني إذا كذبت يأتي الرزق وإذا صدقت ما يأتي الرزق، هذا غريب. قال وذلك، فقال إنها صدقت الحديث وأدت الأمانة وذلك يجلب الرزق. قال صفوان: وسمعت من حفص بعد ذلك، أنا سمعت هذا الكلام منه لحفص ينقل عن الإمام، لكن الرواية ضعيفة، بجهالة حفص ابن قرط، ومنها معتبرة السكونة. الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الوديعة، حديث واحد. قال عن أبي عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من أخلف بالأمانة. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر. الأمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر. رواية معتبرة. ومنها معتبرة الحسين ابن علوان الكلبي عن جعفر عن أبيه. وهذه الرواية له رواية الحسين بن علوان الكلبي عن أمير قال بالنسبة للجارية قال: فلا تنظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة. ولا الأحوض وجوبا نحن هناك بالنسبة للمحارم، العورة بين السر والركبة، العورة الأحوض وجوبا عدم النظر ما بين السر والركبة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه قلنا الوسائل باب 13 من كتاب الوديع حديث 6. قال: الأمانة تجلب الغنى والخيانة تجلب الفقر. الموجود في الرواية الحسين ابن ظريف، ولكن الصحيح قلنا الحسن ابن ظريف موجود في الرواية ثقة. ثم قال الشهيد رحمه الله: وعن الصادق عليه السلام أنه من طلب التجارة استغنى، إن تسعة أعشار الرزق في التجارة، يعني من يطلب التجارة يستغني تسعة أعشار الرزق في التجارة، والعشر الباقي في غير التجارة. إذن أحسن شيء التجارة. هذا نعم الآن أذكره في الجلود الغنم. قال: والباقي في الجلود، يعني جلود الغنم لا أذكر إن شاء الله. في التجارة تسعة أعشار الرزق في التجارة، مطلق تجارة إلا المكروهة مثلا يكره ترك كذا، ذكرنا المكروهات إيه، ولا تجارات كثيرة. طيب، أما أنه يستحب ذلك يطلب التجارة، قال عندنا جملة من الروايات، منها رواية عبد المؤمن الأنصاري. رواية عبد المؤمن الأنصاري باب واحد من أبواب مقدمات التجارة حديث 4 عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البركة عشرة أجزاء، تسعة أعشارها في التجارة، والعشر الباقي في الجلود، تسعة أعشار فيها في التجارة والعشر الباقي في الجلود. قال الصدوق: يعني الجلود جلود الغنم، يتاجر في جلود الغنم، العشر الباقي في الجلود. إذا التجارة دخل في التجارة يعني شغل الجلود، إيه شغل الجلود بهذا المعنى، ولا يدخل في التجارة. طبعا بعضها أيضا غير الجلود ذكرت شيء إن شاء الله نذكره. إيه هذه الرواية ضعيفة، ضعيفة بسهل ابن زياد وجهالة سفيان الجريري، ومنها رواية الحسين ابن زيد عن أبيه زيد ابن علي عن أبائه. طبعا حسين ابن زيد بالدمعتين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية نفس الباب، باب واحد نفس الباب حديث 5 عن علي عن أبائي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسعة أعشار الرزق في تجارتي، والجزء الباقي في السابياء. تدري ما هو السابياء؟ يعني الغنم. جزء الباقي في السابياء ليست عربية، ما كان ظاهر إيه. والجزء الباقي في السابية يعني الغنم. هذا موجود هكذا في الرواية. لا ممكن سابية على كل حال. لكن الرواية ضعيفة بوجود جملة من المجاهيل في السند. طبعا الغنم ولا من الغنم واضح. يقول الإمام يعني الغنم. ومنها رواية محمد الزعفراني عن أبي عبد الله عليه السلام نفس الباب حديث مالي قال من تطلب تجارة استغنى عن الناس. قلت وإن كان معيلا. قال وإن كان معيلا. إن 19 رزق في تجارتي وإن كان معيلا. يعني كأنما شبهة في المعيل. نعم حتى المعيل النتيجة أصلا هي مستحبة مطلقا التجارة مستحبة مطلقا التجارة. ولكن الرواية ضعيفة بمحمد الزعفراني. طيب. ثم قال وروية يعني الشهيد يقول وروية أن التجارة تزيد في العقل. أن التجارة تزيد في العقل. طبعا تزيد في العقل وتركها ينقص العقل بمعنى الخبرة. نعم يصير عنده خبرة مع هذا معنى يزيد في العقل. تجربة يعني تجربة خبرة قوية يعني ليش يضحك عليه باصطلاحنا. هذا معنى يزيد في العقل. أما أن تزيد في العقل التجارة يدل على ذلك مرسلة ابن بكير عمن حدثه الوسائل باب 4 من أبواب مقدمات التجارة حديث 9 قال عن أبي عبد الله عليه قال التجارة تزيد في العقل. التجارة تزيد في العقل يعني يصير عنده خبرة قوية تجربة هذا المعنى. لكن ضعيف بالإرسال. ومنها مرسلة الفقيه. مرسلة الفقيه باب 2 حديث 12 باب 2 من أبواب مقدمات التجارة حديث 12 قال الصادق عليه السلام التجارة تزيد في العقل. التجارة تزيد في العقل لكنها ضعيفة بالإرسال. ثم قال الشهيد وتركها ينقصه. ترك التجارة ينقص العقل. أما أنه ينقصه يستفاد ذلك من جملة من الروايات من حسنة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام. حسنة حماد بن عثمان الوسائل باب 2 من أبواب مقدمات التجارة حديث 1 قال عن أبي عبد الله عز قال ترك التجارة ينقص العقل. ترك التجارة ينقص العقل بهذا المعنى. الترك نعم لا اللي كان يشتغل بها أو مطلقا هي. لكن عندنا روايات أنه ليش تركت التجارة قال كذا فقال فأنه ينقص العقل. كان استفاد أنه كان يعمل. لكن هذه الرواية لو كنا وهذه الرواية فقط مطلقا سواء كان يعمل بالتجارة أو لا يعمل. لكن بعض الروايات الآتية أنه كان يعمل فتركها قال ليش تركتها فقال كذا قال ما ترى أنه ينقص العقل. لكن إطلاق هذه الرواية مطلقا سواء كان تاجرا قبل ذلك أم لم يكن ترك التجارة ينقص العقل. ومنها حسنة فضيل الأعور نفس الباب حديث 3 قال شهدت مع معاذ ابن كثير أو كثير، معاذ ابن كثير، وقال لأبي عبد، يعني كنت معه، وقال لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت قد أيسرت، أيسر يعني صرت عندي مال، صاحب يسار يعني مال كثير، أيسرت ميسرة معي يعني بالنتيجة ميسرة، أيسرت فأدع التجارة، أريد أن أترك التجارة. فقال إنك إن فعلت قل عقلك أو نحوه، قل عقلك، فمعناه أن ترك التجارة ينقص العقل، يعني إذا كان يتاجر ثم أعرض فتركها ينقص العقل، ولعلها الخبرة تذهب والله العالم، واكتسبها هذه ها يعني الشطارة وكذا وإلى آخره بالتجارة الخبرة، فإذا أعرض عنها فتذهب، فالنقص يكون بعد التجارة لأنه اكتسبها بالتجارة هذه الخبرة، فإذا أعرض ذهبت الخبرة.
كسل البدن ينقص العقل عدم التجارة،
ما أدري، ممكن قد يحتمل هذا الاحتمال على كل حال، بس المعروف أن هكذا كخبرة من هذه الجهة تكون. طيب والرواية حسنة، قال كنت قد أيسرت فأدع التجارة، فقال إنك إن فعلت قل عقلك أو نحوه. وفضيل الأعور هو نفسه الفضل ابن عثمان المرادي ثقة، كما أن أبا الجهم المذكور في الرواية هو بكير ابن أعيى الممدوح، ومنها صحيحة معاذ بياع الأكسية، أكسية جمع كساء، بياع الأكسية سيد معاذ، سيد معاذ الوسائل نفس الباب شيخنا حديث أربعة، قال قال لي أبو عبد الله، يا أبو عبد الله عليه السلام قال يا معاذ أضعفت عن التجارة، أضعفت عن التجارة أو جهدت فيها في مصلحة الحالة دي، ماذا شو صرت ضعيف ما أو صرت زاهد أو زهدت فيها؟ قلت ما ضعفت عنها ولا زهرت منها فيها. قال فما لك حينئذ؟ إذا لا ضعفت ولا زهدت ليش تركت التجارة؟ ليش؟ قال فما لك؟ قلت كنا ننتظر أمرا أو ننظر أمرا، وذلك حين قتل الوليد وعندي مال كثير، ننظر أمرا لعله كان الوضع شوي فترك التجارة لما قتل الوليد، وكان الوضع السياسي مو مناسب كذا فترك، نعم، وعندي مال كثير وهو في يدي وليس لأحد علي شيء ولا أراني آكله حتى أموت، يعني هذا عندي مال يأكله النيران يعني حتى لو بقيت إلى الممات آكله يبقى، يعني مال كثير بالنتيجة، ولا أراني آكله حتى أموت. فقال لا تتركها، فإن تركها مذهبة للعقل، اسعى على عيالك وإياك أن يكونوا هم السعاة عليك. شاهد هنا فإن تركها مذهبة للعقل، يعني منقصة مو نصير مجنون، لا، بمعنى هذه الخبرة وهذه الشطارة وهذه كذا وكذا تذهب من عندك، ولا تجعل يسعون عليك يعني هم يرزقونك مثلا، لا، أنت المفروض تبقى هكذا. طبعا عندنا أيضا شملة من الروايات بعد تأتي في محل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.